الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس التاسع والأخير من حائية أبي بكر بن أبي داود، قال رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح. لما ذكر التحذير من الخوارج والمرجئة وكان خلافهم لأهل السنة في مسائل الإيمان، ناسب أن يعرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والإيمان في اللغة الإقرار، وقيل التصديق، والصحيح الأول، لأنه قد يصدق ولا يقر. فإن كثيرا من اليهود كانوا يصدقون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، ولكنهم لم يقروا بذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام، أن تعريف الإيمان لغة بالإقرار أولى من تعريفه بالتصديق. وأما في الإصطلاح فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وبعض أهل السنة يقول قول وعمل، وقال لذلك قال البخاري في كتابه الإيمان: باب الإيمان قول وعمل. وهكذا شيخ الإسلام في الواسطية. وكم هي الآثار التي ذكرها اللالكائي في شرح عقيدة أصول أهل السنة والجماعة. فماذا يريدون بقولهم الإيمان قول وعمل؟ قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، فصار موافقا لما تقدم. وقل أي اعتقد إنما الإيمان الشرعي قول، مثل قول لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة: الإيمان بضع و 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله ونية، أي بالقلب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق جوارح، والحياء شعبة من الإيمان عمل قلبي. فهذا الحديث تضمن قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وفعل على قول النبي مصرح، يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور آنفا. وهذا يفيدنا أن الأعمال من الإيمان، فالصلاة والحج والصيام والزكاة وصلة الأرحام وإكرام الضيف واتباع الجنائز، كل ذلك من الإيمان. ولهذا بوب البخاري في صحيحه: باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان، باب قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا من الإيمان، باب هكذا، ليبين أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وينقص أي الإيمان طورا أحيانا بالمعاصي، يعني ينقص أقصد بجهة المعاصي، ينقص ويزيد، ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة، ينمى أي يكثر، وفي الوزن يرجح. ولتلخيص هذه المسألة اعلموا أن مسائل الإيمان 5 مسائل، إذا فهمتها في هذا الموطن فهمت في جميع المواطن. الأولى تعريف الإيمان، وهو ما تقدم من أنه في اللغة الإقرار، وفي الإصطلاح قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الثاني مسألة الزيادة والنقصان، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والخوارج والمرجئة والمعتزلة كلهم اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر. بينما أهل السنة عندهم الإيمان يزيد ويزيد ويزيد إلى ما شاء الله، وينقص وينقص حتى يذهب بالكلية، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. والدليل على الزيادة يزداد الذين آمنوا إيمانا فزادتهم إيمانا. اليوم أكملت لكم دينكم، فإن لم يكن كامل فهو ناقص، كما قال البخاري في صحيحه: إن لم يكن كامل فهو ناقص. وهكذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معناه الذي يغير بيده أكمل من الذي يغير بلسانه، والذي يغير بلسانه أكمل من الذي يغير بقلبه، والذي يغير بقلبه أحسن من الذي لا يغير بالكلية. عرفنا الآن مسألة تعريف الإيمان، مسألة الزيادة والنقصان. المسألة الثالثة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. دخول الأعمال في مسمى الإيمان بمعنى أن كل عمل أمر الله عز وجل به فهو من الإيمان. الصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والتوحيد من الإيمان، والذكر من الإيمان، والمشي إلى المساجد من الإيمان، والحج والعمرة من الإيمان، طلب العلم من الإيمان. وأما قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هي مذكورة كما قال الآية جري في 56 موطن من القرآن، فليس معنى ذلك أن الإيمان شيء والعمل الصالح شيء، وإنما عطف العمل الصالح على الإيمان كعطف الشيء على نفسه. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وصلاة العصر، والصلاة العصر هي من الصلوات. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أقروا وكان من إيمانهم فعل الصالحات، ليس معناه أن الإيمان شيء ثابت بدون العمل الصالح، والعمل الصالح شيء زائد. لا، الأعمال الصالحة من الإيمان. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ماذا يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هذه الآية تضمنت جميع أعمال الإيمان: الأعمال القلبية والأعمال القولية والأعمال الفعلية. انتهينا من هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة: الاستثناء في الإيمان. إذا قيل لك أمؤمن أنت، ما تقول نعم، تقول إن شاء الله، أو أرجو ذلك، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال ابن مهدي: أصل الإرجاء ترك الاستثناء. ولهذا المرجئة يسمون أهل السنة شكاكة، يقولون هم ما قد تأكدوا من إيمانهم، ولذلك إذا سألتهم أمؤمن أنت يقول لك إن شاء الله، وهذا ليس على الشك. فمن تشكك في إيمانه بلا شك أنه كافر. الله موجود أو ليس بموجود، هذا كافر. الملائكة موجودون غير موجودين، هذا كافر. ما أدري الله على العرش أو ليس على العرش، هذا كافر. المتشكك في إيمانه كافر. لكن ما المراد بالاستثناء هنا؟ إما على التبرك بذكر الله، وإما على عدم الجزم، وإما على عدم العاقبة، وإما على عدم التمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور: وإن إن شاء الله بكم للاحقون، وهو يعلم أنه لاحق بهم ويقول إن شاء الله. والله عز وجل يعلم أنهم سيدخلون البلد الحرام ويقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. بهذه الآية استدل الإمام أحمد على الاستثناء في الإيمان، استثنى وهو يعلم أنهم سيدخلون. فهمتم يا أخوة؟ هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة: ما هي العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ هل الإيمان والإسلام شيء واحد؟ إذا قلت لك زيد مسلم هل معناها أنه مؤمن؟ أو إذا قلت لك زيد مؤمن مسلم ماذا يعني هذا؟ هذه المسألة ينظر لها بمنظورين، الأول في حال الاجتماع والثاني في حال الافتراق. في حال الاجتماع زيد مؤمن مسلم، الإيمان يطلق على الأعمال القلبية، وإذا قيل مسلم الإسلام يطلق على أعمال الجوارح، مفهوم؟ لكن إذا قيل زيد مؤمن المراد به الإسلام والإيمان، زيد مسلم المراد به الإسلام والإيمان. هذا أحسن قول في هذا الباب، أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، أي افترق معناهما، وإذا افترقا اجتمعا أي اتحدا معناهما. هذه خمس مسائل في الإيمان، سواء قرأت الكتب المطولة أو المختصرة هي تتكلم على هذه المسائل، تتكلم على هذه المسائل. لو أتينا إلى التعريف، من يخالف فيه؟ المرجئة بأصنافهم الأربعة التي ذكرتها لكم بالأمس، ويزاد إليها صنف خامس وجد في هذا العصر، وهم الذين يزعمون أن جميع الأعمال إنما هي كمال في الإيمان. هذا غير صحيح، فالأعمال منها الواجبات ومنها المستحبات ومنها المباحات ومنها غير ذلك. فالمرجئة يخالفون في تعريف الإيمان، الخوارج يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن إذا ترك منها واحد كفر، أو إذا ارتكب معصية من الكبائر كفر. والمرجئة يرون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، هذا قول باطل. المرجئة والخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا قول باطل الأدلة ترده. ومسألة كذلك الاستثناء، المرجئة يحرمونه، يحرمون الاستثناء في الإيمان، حتى أنهم أفتوا أن الشافعي لا يجوز له أن يتزوج الحنفية والعكس، لأنهم يرون الشافعي كافر، لأنه إذا سئل عن الإيمان يقول مؤمن إن شاء الله، وقوم أوجبوه، وهذا قول أيضا فيه تجاوز. والصحيح مذهب أهل السنة أن الاستثناء مستحب وليس بواجب. هذا ملخص القول في هذه المسألة، ومن أحسن من تكلم فيها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، وبحمد الله حققناه وعلقنا عليه ودرسناه وعملنا له مقدمة طويلة، تكلمنا عن هذه المسائل المهمة التي يحتاجها الطالب ويحتاج إلى إتقانها. قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقد الطهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. ختم المصنف رحمه الله حائيته بهذه الثلاث الأبيات العظيمة المعنى المختصرة المبنى، لأن أغرب الضلال الذي يحصل في الأمة بسبب الرأي الفاسد، بسبب مساواة أقوال الرجال بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ودع أي اترك عنك آراء الرجال، أي الآراء المجردة التي تبنى على قياس فاسد أو رأي كاسد. أما إذا كان الرأي مأخوذ من الكتاب والسنة وموافق للكتاب والسنة فلا محذور فيه. قال ابن مسعود: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وحديث اتهموا رأيكم المراد به الرأي الفاسد. وقولهم آراء الرجال أي غير قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم كذلك اترك أقوالهم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر كما قال مالك رحمه الله. فقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أزكى أطيب وأشرح تنشرح به النفوس وتطمئن له الصدور، لأنه الشرع الذي لا يجوز أن يخالف. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا وجدت قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل، ما تذهب إلى أقوال الرجال المخالفة لقوله، ولا يترك هذا القول إلا إذا كان منسوخا أو كان غير ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم. أولا احذر علم الكلام وعلم الرجال وعلم ماذا التقليد واتباع العقل المجرد. ثم أيضا احذر مجالسة هؤلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، ومن طريقهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، تطعن في أهل الحديث علماء الحديث أهل السنة. ولذلك لا تجد مبتدعا إلا وهو يطعن في أهل الحديث. علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر، هذه علامة. يعني ما يبتدع رجل بدعة إلا بدأ في بغض أهل السنة. والمأثور عن عمر: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعداء السنن، يعادونها، يقدحون في البخاري، يقدحون في مسلم، تارة يردون خبر الآحاد، وتارة وتارة. فأحذر أن تكون من هؤلاء الأصناف، ممن يتخذ دينه تنقلا، ودينه تقليدا، ودينه يقوم على الطعن في أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل التجديد لدين الله عز وجل. وقد تكلم الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث، وهكذا الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث، وهكذا الحاكم في كتابه علوم الحديث عن فضل أهل الحديث، وبينوا أن الطاعن فيهم ليس منهم، الطاعن في أهل الحديث ليس منهم. وأهل الحديث هم أهل الفقه. بعضهم يقول لك أهل الحديث ما عندهم فقه. الصحيح أن أهل الحديث حقا وصدقا الذين علموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دراية ورواية هم أهل الفقه. وانظر إلى البخاري، فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. وهل الفقه إلا الحديث؟ الفقه الصحيح هل هو إلا الحديث؟ وإذا أطرق الحديث المراد به القرآن والسنة، لكن ذكر الحديث دون القرآن لأن كثير من أهل البدع يعظمون شأن القرآن ويقولون والحديث ليس إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الفرقة بقوله: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أعرف ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالآن كثير من الناس يقول لك: كيف تحذرون من هذه الطائفة وتحذرون من هؤلاء الناس وهم مثلكم يصلون كصلاتكم وربما درسوا الكتب التي أنتم تدرسونها وفي كثير من شأنهم كشأنكم؟ نقول: عداوتهم لأهل السنة هي التي أوصلتهم إلى البدعة، هي التي أوصلتهم إلى هذا الطريق السيء المنحرف الذي ينبغي الإنسان أن يكون على دراية به. لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأنصار. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لماذا يبغضون الأنصار؟ لحملهم للدين، ليس لذواتهم، ليس لأشخاصهم. وفي حديث علي يقول: الذي برأ الحبة وفلق النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وفي الحديث: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين. هذه قضية ليست بالسهلة. الطاعن في أهل الحديث ليس منهم، والمحب لأهل الحديث منهم، وإن قصر في بعض الأعمال وبعض الأفعال والأقوال. قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. أي إذا ما اعتقدت هذه العقيدة التي سطرتها لك، مع أنه لم يستوعب مسائل الاعتقاد، ولكن ذكر كثير من المسائل التي يخالف فيها أهل البدع، وإلا لم يذكر مسألة العلو، ولم يذكر مسألة الاستواء، ومسألة كذلك الغضب والرضا والسخط وما إليها من الصفات، وهكذا لم يذكر كثير من مسائل الغيب التي تتعلق بأشراط الساعة والبعث والنشور ومسألة التعامل مع ولي الأمر المسلم. ولكن العقيدة في جملتها عقيدة طيبة، لو أراد الإنسان أن يتوسع فيها سيجد مداخل إلى كثير من مهمات عقيدة المسلمين وعقيدة السلف أصحاب الحديث، لكن هذه مختصرة، مختصرة في مهمات المسائل، وليس فيها شيء ينتقد. هذه العقيدة ليس فيها شيء ينتقد، بخلاف كثير من العقائد قد تجد فيها البيت الذي ينتقد أو الكلمة التي تنتقد، أما هذه لا بأس بها. حتى قول: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح، وهو الوصف بالنفي، فهذا قد جاء في القرآن: لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء. بخلاف الطحاوي ما جاء به في عقيدته، يعني جاء بهذا النبي تسلك طريق غير قد ينتقد عليه في بعضه، يا صاح أي يا صاحبي أو نحو هذا على الترخيم، فأنت على خير، على معتقد طيب، تبيت أي في ليلك، وتصبح أي في نهارك. انتهينا من هذا التعليق المختصر، وكما ترون أنه قد حوى جملا عظيمة وجليلة من عقائد السلف أصحاب الحديث. وهذه المسائل ربما قد ابتلي فيها أناس بالسجن والتعذيب والتنكيل بين الحين والآخر، وحين ينتصر الحق وينتصر أهل السنة يقع الخير العظيم، وإلا تجد أن المبتدع يخالفون في هذه المسائل ويتعصبون لآرائهم وأقوالهم وأقوال أئمتهم، ويتكلمون في أهل الحديث ويلمزونهم، وهكذا ليس عندهم تمسك. انظر إلى المصنف رحمه الله كيف افتتح المنظومة والقصيدة وكيف ختمها. افتتحها بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. يعني كالتوطئة لقبول ما يأتيك من عقيدة السلف ومن طريقتهم. فلما ذكر لك عقيدة السلف ويخشى عليك مما يؤدي إلى سلبها منك، قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. فرقبك في هذه المنظومة وفي هذه العقيدة بشيئين: بمقدمة وخاتمة. وهذا أسلوب طيب من أساليب العلماء وأساليب أهل السنة، فإذا ما نسيت المقدمة ففي في الخاتمة ما يدلك على تعين الاهتمام بالعقيدة السلفية الصحيحة ورفع العقير بها والافتخار بها والاهتمام بها دراسة واعتقادا وتعليما ودعوة، وهكذا تموت عليها وتبعث عليها. سميت عقيدة لأنها كلها مسائل متعلقة باعتقاد القلب. هذه الأشياء التي نقرأها في كتب العقيدة تتعلق باعتقاد القلب. في الغالب ما للجوارح فيها مدخل متعلقة بالقلب، وأصل الفساد القلب، إذا فسد فسدت الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وانظروا إلى أهل البدع لما فسدت قلوبهم فسدت أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. انظر في مسألة الإيمان لما زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الخوارج يكفرون ويفجرون ويقتلون ويقطعون السبيل ويستبيحون الأموال والأعراض والدماء من أجل هذا المعتقد، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والمرجئة أباحوا الحرام، كل من الحرام وزني بالحرام وتعاطى الحرام، أنت عندهم كامل الإيمان. وأهل السنة لما كان الإيمان عندهم يزيد وينقص، انظر إلى حالهم، إذا شعر أحدهم من نفسه قصورا علم أن إيمانه لحقه من النقص بقدر قصوره، فلذلك يبادر بالتوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا حين اعتقدوا أن القرآن مخلوق لزم منه لوازم كثيرة، أسماء الله مخلوقة على قول الجهمية، وصفات الله مخلوقة على قول المعتزلة، وكثير من الصفات مخلوقة على قول الأشاعرة، بل إن الأشاعرة لا يبالون في امتهان المصحف عند المسلمين، وضع المصحف في مكان الامتهان من داسه متعمدا قاصدا أو وضعه في أماكن القذر أو امتهنه بأي أنواع الامتهان كافر، وهم لا يبالون، تدوسوا تقطعوا تركلوا تفعلوا أي شيء، لأن عندهم ما هو كلام الله. وهذا قد صرحوا به لابن قدام المقدسي لما ناظرهم، مع أنهم يخفون مثل هذا، لكن هذا قد أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته. وهكذا في حكاية المناظرة لابن قدام المقدسي ذكر أنه ناظرهم حتى وصل بهم الحال، قالوا لو أن واحدا الآن داس القرآن عندكم يكفر؟ قال لا، لأنه ليس بكلام الله. هذه الاعتقادات يلحق بسببها فساد عريض في الأقوال وفي الأفعال، وكذلك فساد في القلوب، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين. انتهينا من هذه المنظومة والقصيدة في يوم 30 من محرم لعام 43 و400 ألف مسجد الصحابة من غيظة، الحمد لله رب العالمين.